أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالأمس يدور حول الأمرين اللذين أشار الشيخ المصنف إلى الحديث عنهما وفيهما، والأمر الأول من هذين الأمرين يرتبط بأن البيع الفضولي هل يختص ببيع الأعيان، أو أنه يتعدى بيع الأعيان إلى بيع ماذا؟ إلى بيع كلي في الذمة، أو إلى بيع الدين إن صح التعبير، أو إلى بيع في الذمة. في الحقيقة تقدم الكلام مفصلا بأنه طبق القواعد والصناعة أنه كما يقع البيع الفضولي شرعا بالأعيان أو في الأعيان الخارجية، كذلك يقع في الذمة، وبيع في ذمة شخص أو شراء في ذمة شخص. وتقدم الكلام مفصلا في هذا الأمر. يبقى الشيء الذي كنا نتحدث فيه والذي تتمة البحث اليوم يدور في هذا الأمر، أنه طيب إذا كان الأمر كذلك، فحينئذ كيف يتحقق أو كيف يقع شرعا البيع بذمة الآخرين؟ كيف يقع؟ بينا بالأمس بأن وقوع ذلك بإحدى طريقتين، إما بالصيغة واللافظ بأن ينص أن البيع في ذمة فلان، أو الشراء في ذمة فلان، أن المبيع في ذمة فلان، أو الثمن في ذمة فلان، اشتريت في ذمة فلان، بعت في ذمة فلان، وهكذا. هذا نحو. والنحو الآخر هو القصد كما بينا. الطريقة الأخرى أو النحو الآخر أن لا ينص في الصيغة، وإنما يقصد، أن يقصد فلان. وكما تعلمون لأنه لا يشترط في الصيغة حتى لو كان يبيع لنفسه، يعني ككونه أصيل أو كونه وكيل أو كونه ولي، لا يشترط في صحة البيع كما قرأنا مفصلا التنصيص بعد صيغة بعت أو قبلت، لا يشترط التنصيص على ماذا؟ على أن البيع لمن، يكفي القصد. فإذا هنا نص على البيع، قال بعت أو اشتريت وقصد البيع في ذمة فلان أو الشراء في ذمة فلان، فحينئذ مقتضى القاعدة والصناعة يتحقق البيع الفضولي أو الشراء الفضولي. فمن هنا إذا قام الأصيل بعد ذلك، وهذا ما أكدنا عليه، إذا قام الأصيل بعد ذلك وأجاز ما أوقعه أو ما أنشأه، أعم من أن يكون بيعا أو شراء فضوليا. الفضولي فيترتب على ذلك بناء على القول بالصحة فيترتب النقل والانتقال. وإذا رد الأصيل فأيضا مقتضى ماذا؟ مقتضى القول بالصحة أن يبقى كل شيء في موضعه، ولا ينتقل لا المثمن إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع، بغض النظر عن كون البائع هو الأصيل والمشتري مثلا هو المباع له فضولة، بغض النظر، هذا مقتضى القاعدة. وأما إذا قلنا ممن يقولون تبنينا النظرية القائلة ببطلان المعاملة الفضولية أصلا كما مر معنا، فحينئذ إذا كان تبطل في بيع الأعيان الخارجية بعد في البيع في الذمة بطريق أولى، أو لا نقول بطريق أولى، لا تسامح طريق أولى، من باب حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فالبطلان فيهما من واد واحد ومن باب واحد، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في نهاية الحديث كان في هذه النقطة، أنه في الحقيقة لو باع حينما باع أو اشترى حينما اشترى وقصد ذمة الغير للغير قصدا، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك رد المباع له الأصيل رد. فمقتضى القاعدة قلنا كما بينا أن يبقى كل شيء في مكانه وفي محله ولا يتحقق نقل وانتقال. طب هنا الكلام إذا الأصيل في المقام كان يعلم أنه ماذا؟ يعلم أن البيع من الفضول، هذا متصد للبيع أو للشراء فضولة، وكان قاصدا الفضولية، فحينئذ واقعا وظاهرا إذا رد الأصيل كل شيء يبقى في مكانه ولا ينتقل. أما إذا كان الأصيل في المعاملة الفضولية الذي قصد الفضول البيع لغيره في ذمته، الأصيل في المقابل لم يكن يدري، لم يكن على علم ولم يكن يدري، ورد الأصيل في المعاملة الفضولية، فإن تقبل الأصيل الطرف الآخر هذا الرد وعدم النقل والانتقال بقبول حسن فيبنى على الشيء مقتضاه، وأيضا لا يتحقق لا نقل لا واقعي ولا خارجي، يعني تبطل المعاملة واقعا وظاهرا. وأما إذا ماذا؟ إذا لم يقبل الطرف الآخر وهو الأصيل وقال مقتضى الظاهر أن البيع لك وليس لمن؟ لشخص آخر، للأصيل الذي راد. فهنا مقتضى القاعدة، أيضا مقتضى القاعدة الأولية واقعا كما ذكرنا هو البطلان، ولكن ظاهرا بينا أنه ظاهرا في الحقيقة على المدعي البينة ولا بينة، فالقول قول المنكر مع ماذا؟ مع يمينه، فيحكم لصالح الأصيل كما بينا. هنا بعد أنها قال ولكن البعض الأعلام قالوا بأنه حتى واقعا فضلا عن ظاهر يلزم المباشر لعملية البيع والمتصدي يلزم بالبيع، وواقعا لا فقط ظاهرا، وذهب إليه بعض الفقهاء وبينوا ذلك في أين؟ في المضاربة، في بعض فروع المضاربة. مثالها في بعض فروع المضاربة أين؟ في المضاربة قاعدة هناك عامل يتصدى لعملية المضاربة التجارة، وهناك مالك، إذا المضارب المالك يقدم المال، العامل يقدم العمل، الصفقة حينما تتم لمن؟ للمالك، ولكن الربح بينهما على الاتفاق بالربع بالنصف بالثلث بحسب ما اتفقا عليه. فلو قام العامل في المضاربة واشترى أحد عامودي مالك المال، يعني من ينعطق على من؟ أحد العامودين سيد. ليش؟ لأنه ينعطق على المال، إذا على مالك المال مباشرة بمجرد أن يشتري ينعطق عليه، لأن الإنسان لا يملك أحد عامودين. جيد. فقالوا فإذا قام العامل واشترى في بمال المالك في المضاربة أحد عامودين بإذن من؟ المالك، صح البيع، صح البيع وتحقق النقل الانتقال، وينعطق عليه من؟ ينعطق من اشتري، لأنه أحد عامودين. وأما إذا لم يكن بإذنه، لم يكن بإذنه، فحينئذ وقع الكلام في الصحة وعدم الصحة. البعض ماذا قال؟ قالوا هنا بأنه تصح المعاملة وتكون من كيس من؟ من كيس العامل لا من كيس المالك، يعني بعبارة أخرى يعني واقعا وظاهرا تكون المعاملة لمن؟ للعامل، مع أن المعاملة بحسب الواقع المفروض حينما اشترى هو لم يشتري له، وإنما اشترى بمال زيد لزيد، هذا ما قصده، ولكن مع ذلك يبنى على صحة المعاملة ظاهرا وواقعا، وتكون من كيس من؟ من كيس العامل. وهذا معنى أن الصحة لا تقتصر على حال ماذا؟ على حال الظاهر، بل حتى على حال الواقع. ولكن يقول مع ذلك هذا ما ذكره البعض ونقل عنه، لكن مع ذلك هذا تخريجه صناعيا لا يمكن تخريجه صناعيا على القاعدة، لأنه بالآخرة إذا التزمنا بأنه بالقصد، إذا هو اشترى بمال فلان وفلان ما أذن وما أجاز، فمعنى ذلك تبطل المعاملة، كل شيء يبقى في محله. لماذا تقولون تصح وتكون من كيس العامل؟ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، هذا إشكاله. لذا قال: وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد للعلامة والمبسوط للشيخ وقوع العقد له واقعا. لمن؟ يعني الفضولي، للفضولي هنا يعني، وإن كان هو مضاربا عاملا، ولكن المعاملة التي صدرت منه فضولة، لم يكن مجازا من طرف المالك بهذه المعاملة أن يشتري أحد عامودين. قال: وقوع العقد له واقعا مو فقط ظاهرا. وقد نسب ذلك إلى جماعة، أين؟ في بعض فروع المضاربة. أولئك نصوا على الفضولية هنا في بعض فروع المضاربة التي تكون النتيجة فيهما ماذا؟ واحدة، أن هذا العامل فيما تصدى به أو له من شراء من دون إذن من المالك كان فضولا، كان فضولا. فحينئذ إذا لم يجز مقتضى القاعدة أن يبطل. فقالوا بماذا؟ قالوا: لا، تقع المعاملة من كيس من؟ من كيس العامل. وهذا معنى أنه تقع المعاملة له واقعا، مع أنه لم يقصدها وإنما قصد الشراء لمن؟ لصاحب المال. قال: والإشكال عليهم: وحيث عرفت فيما تقدم قصد البيع للغير، عفوا، أن قصد، وحيث عرفت أن قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ، إما قصدا من دون لفظ أو لا لفظا أو إضافته إلى الغير في اللفظ، يوجب، يوجب ماذا؟ صرف الكل إلى ذمة ذلك الغير. بعد واضح، كما أن إضافة الكل إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه وإن لم يقصده أو لم يصفه أو لم يضفه إليه. فحينئذ من هنا ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة البيع إلى نفسه أو قصده من غير إضافة، وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكل إلى غيره. الآن خب هذا يريد أن يتم البحث، ولكن يريد أن يشير إلى قضية، القضية خلاصتها هذه. إذا أصبح واضح باختصار لدينا بأنه يقع البيع الفضولي في ذمة شخص شراء وبيعا، هذا مبدأ. يبقى تعيين الغير في الفضولية يتم بإحدى طريقتين كما بينا، إما باللفظ وإما بماذا؟ وإما بالقصد. فعليه، فإذا عين الغير لفظا وقصدا كفى الله المؤمنين القتال، بعد المعاملة فضولية بامتياز لا لبس فيها ولا غبار عليها. وإذا عين عدم الفضولية لفظا وقصدا أيضا المعاملة له لا لبس فيها ولا يمكن أن يدعى شيء غير ذلك. جيد. ثم إذا عين الفضولية يعني البيع بذمة غير لفظا، جيد، فبناء عليه يتعين لفظا أنه للغير ويلزم بحسب، يكون حجة عليه وحجة على الطرف الآخر وهو الأصيل، حينما يقول: بعتك فلان شيء من الحنطة في ذمة الشيخ. بعد واضح، يعني عند المباشر فضولي وعند المشتري أيضا واضح أن المعاملة فضولية في ذمة الشيخ. جيد. وأما إذا لا لم يعين لفظا وإنما عين قصدا. أيضا الغير بعد واضح للغير كما بينا، ولكن الكلام هنا بناء على هذا يريد أن يشير إلى هذا المعنى، أنه لو فرضنا أنه أنشأ المعاملة بشكل ظاهره أنه يشتري له، ولكن في ذمة من؟ في ذمة الغير. فبناء عليه ما الذي يحدث؟ يحدث التنافي إن صح التعبير والتضاد بين الغير وبين ماذا؟ وبين نفسه. فحينئذ يعني إذا باللفظ قصد حدد أن البيع لزيد، ولكن بالقاصد قصد البيع لماذا؟ لنفسه، فيقع حينئذ التنافي والتضاد والتناقض ما بين الصيغة أنها للغير وبين القصد أنه لنفسه، أو لا في نفس الصيغة صدر الصيغة أنه للغير، عجز الصيغة أنه لماذا؟ أنه لنفسه. فحينئذ هنا يقع التناقض، فإذا وقع التنافي والتناقض ما بين المقصود والملفوظ أو ما بين الملفوظ صدرا وعجزا، حينئذ هل نقول بالبطلان يعني لا تقع المعاملة لا لنفسه ولا للغير، أو أنه لا نقول بأنها تقع للغير وتبطل في حق نفسه، أو أنه نقول لا تبطل في حق نفسه وتقع للغير؟ لا يوجد عندنا ماذا؟ لا يوجد قضية مانعة فلو، لا يوجد وجه آخر. طبعا في المقام كما هو واضح إذا أردنا أن نعالج القضية على القواعد، العلاج هنا بالمناسبة لا عندنا لا آية ولا رواية لمعالجة القضية هذه، والقضية حينئذ أيضا ليست من باب التداعي، نقول هناك مدع ومنكر ونتعامل على أساس أنه على المدع البين وعلى المنكر اليمين، لا، الكلام أنها في صحة هذه المعاملة وصحتها لمن. فيقول حينئذ حينما نرجح أحد هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها فلا بد أن يكون هناك مرجح صناعيا يفرض الترجيح. لذلك الشيخ يقول إذن هذان هذه الاحتمالات كلها احتمالات واردة، وكل وجه من هذه الوجوه أيضا له ماذا؟ له وجه. يبقى الكلام ترجيح أحد الوجوه على الوجوه الأخرى لا بد أن يكون بماذا؟ بمزية، وإلا لو ذهب المزية يبقى كلا الأمرين محتمل ومتساوى لا أكثر متساوي. لذلك قال بل فلو جمع بين المتنافيين بأن قال اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي، إذن هذا جمع بين المتنافيين لفظا مو قصدا، والمفروض أن اللفظ يحكي القصد صحيح كما بين، إنما ماذا الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا ماذا؟ فإذا لفظا هناك تناف بين الصدر والعاجز، وهذا يكشف عن التنافي القصد أيضا، لأنه قال اشتريت هذا لفلان، يعني واضح أن الشراء فضولا لمن؟ لفلان، ولكن قال بدرهم في ذمتي. خب إذا أخذنا بالصادر ففضولي بامتياز، طب إذا أخذنا بالعاجز فهو ليس فضولي وإنما أصالة. فحينئذ بماذا نأخذ؟ بالأول فضول يتوقف على إجازة المجيز، إن أجاز صح لا وإن رد بطل. بالعاجز لا، ليس فضولي، صح البيع لنفسي. جيد، هذه الصورة. الصورة الثانية أو قال اشتريت هذا لنفسي ولكن بدرهم، اشتريت نفسك مبارك عليك، ولكن بدرهم في ذمة الشيخ أحمد، إذن شراء لك فعليه الدرهم من عندك، شراء للشيخ أحمد، إذا الدرهم من أين؟ للشيخ أحمد. فالصدر ماذا؟ لا، والعجز أن المعاملة فضولية. فهنا في الحقيقة إذن جمع بين المتنافيين، ولا يمكن أن تقولوا مولانا جيد خلينا نشططها ونعدد المعاملة، معاملة له ومعاملة لمن؟ للطرف الآخر. لا، مفروض أن شنو هذا خروج عن ما نحن فيه، فهي معاملة واحدة أحدية شخصية على شيء وطرفاها وضعا واضحة. فمن هنا قال بناء على هذا، ففي الأول حينما قال اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي، ونحن نمرها معنا واحد يشتري لفلان حتى مو في ذمتي، لا يشتري بمالي، بمالي هذا يذهب ويقول اشتريتها بهذا المال للشيخ عبد الله. قلنا هذا ماذا؟ لا يصح. قلنا هذا لا يصح، واضح، لأنه على قاعدة المبادلة، من يخرج من كيسه الثمن يدخل في كيسه المثمن، وإذا قلنا بالصحة هنا المفروض يخرج من كيس الثمن ويدخل المثمن في كيس الشيخ عبد الله، فهذا لا صح في المال النقدي الخارجي، فكيف في الذمة؟ فمن هنا قال ففي الأول يحتمل البطلان. واضح، لماذا يحتمل البطلان؟ لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين مال، وقد تقدم إذا اشتريت لشخص بمالك يبطل، فإما لك وإما له، ما يصير. فاحتمال أول والبطلان عن قاعدة، لأنه هذا في الحقيقة ليس البيع مبادلة مال بمال، وهذا ليس مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمبادلة مالي بمال فلان لفلان، لا يمكن. قال ويحتمل إلغاء أحد القيدين، هذا الاحتمال، الحائغ إلغاء أحد القيدين. إلغاء أحد القيدين هذه في احتمالين، فتصبح الاحتمالات ثلاث. نلغي قيد ماذا؟ نلغي قيد الصادر، وهو اشتريت هذا الكتاب للشيخ أحمد بدرهم بذمتي، لا، هذا بدرهم في ذمتي نلغي، ويكون اشتريت هذا الكتاب بدرهم يعني الشيخ أحمد، فيكون شو؟ فضولية. فإن أجاز الشيخ صح، وإن رد بطل. أو احتمال الثاني أن نلغي الصادر وندع العاجز. اشتريت هذا الكتاب للشيخ أحمد، لا، اشتريت هذا الكتاب بدرهم في ذمتي، يعني ماذا؟ يعني لي، لي ذاك فضولي، هذا أصيل. اشتريت هذا الكتاب بدرهم في ذمتي، يعني لي، ألغينا كلمة في اشتريته لفلان فيصح. فهذا احتمال ثاني مع الاحتمال الأول، ثلاثة احتمالات. ولكن ترجيح في الاحتمالين الأخرين، ترجيح إلغاء الصدر على الذيل أو الذيل على الصدر، لا يوجد مرجح في المقام. لذا قال إذن ويحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة لنفسه لو ألغينا ماذا؟ العجز، أو لغيره لو ألغينا الصدر. هذا فيما لو قال اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي. وأما لو قال لا، في الصيغة الثانية، اشتريت هذا لنفسي ولكن في بدرهم في ذمة فلان، قال وفي الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير. يعني ماذا؟ كما في البيع الفضولي لنفسه، الشق الثالث من شقوق المعاملة، البيع الفضولي كان أن يبيع مال غيره لنفسه، ولكن إما اعتقادا وإما عدوانا غصبا، ليس كذلك؟ وقلنا هذا الوجه الأول فيه رأي المشهور الصحة. الصحة إذا أجاز من؟ الأصيل، صح للأصيل. ولكن هذا كان على ماذا يتوقف؟ كان يتوقف على قضية أساسية وبيناها في بداية المطلب، أن يكون هناك تملك ادعائي من قبل الفضولي، تملك ادعائي. طب هنا هذا في المال الخارجي يصدق التملك الادعائي، أما في الذمام يصدق التملك الادعائي. يعني أنا أدعي بأنني أملك، لأن جاء من أمريكا السيد، أدعي أنني أملك في ذمة السيد ماذا؟ 100,000 دولار، وتعامل أشتري بهذه المئة التي في ذمة السيد، أشتري 100,000 دولار في ذمة السيد، إذن ادعاء. فهذا يمكن، فلذلك قال هنا أن نقول في الصح بالصحة بهذا الشكل حينما أشتري لنفسي بذمة السيد، القول بتصحيحه فضولتان، أن يكون المعاملة شنو؟ فضولية، يعني أنه تقع المعاملة وتصح المعاملة لو أجاز السيد للسيد ليس ليها، كما في صحة بيع الفضولي ما لغيره لنفسه إذا أجاز الغير يقع للأصيل. هنا القول بصحته فضولا إذا أجاز الأصيل وهو السيد متوقفا على أن يتصور التملك الادعائي من قبل من باع أو اشترى مالا بماذا؟ بثمن في ذمة الآخر. هذا يتوقف على تصور وصحة الملكية الادعائية في الذمم. إن صحت فنقول باحتمال الصحة هنا على أساس يكون فضوليا، وأما إذا لم يصح لا يتصور هذا. لذا قال وفي الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير، فيقع حينئذ للغير بعد ماذا؟ بعد إجازة الغير، لأنه يكون فضولي بامتياز، فإن أجاز الأصيل صح وإن لم يجز بطل، فيقع للغير بعد إجازته ويبطل لو رد الغير. يعني هذا واضح مسكوت عنه، لكن هذا إنما هذا الاحتمال يتم متى أو يصح؟ بعد تصحيح المعاوضة. بماذا؟ بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا، كما في تملك المال الخارجي ادعاء، ذاك مسلم. أحسنتم، هذا الاحتمال موجود. قال ويحتمل، لا، هو الاحتمال الأول، أنه يا أخي حينما قال اشتريت سيارة الشيخ عبد الله ب10,000 دولار بذمة السيد، لا، سقط العجز، هذه ذمة الغير، العجز التي خلقت المشكلة مسقطها. فماذا يبقى؟ اشتريت سيارة الشيخ عبد الله ب10,000، وعليه إذن يكون بيع أصيل مع أصيل، فلا تكون فضولية، وتصح المعاملة لي ب10,000 مني، فتخرج مني 10 وتدخل في كيس السيارة، وهكذا. هذا الاحتمال الثاني، فنكون أسقطنا ماذا؟ أسقطنا العجز. أما إسقاط الصدر قلنا متوقف على تصور الملكية الادعائية في الذمة. قال ويحتمل الصح بإلغاء قيد الذمة الغير، لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه وهو العجز من إضافة الذمة إلى الغير، والمسألة كما ترون تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل. لذلك هو إلى الآن ماذا صنع؟ قال في صورة التنافي في طرح البيع بهذا الشكل ما بين القصد وما بين اللفظ، أو في القصد نفس أو في اللفظ نفسه الكاشف عن القصد، فتأتي هذه الاحتمالات التي بينا، ولم ماذا؟ ولم يرجح احتمال على احتمال أو وجه على وجه. ثم قال بعد ذلك يريد أن يتم البحث وماذا؟ وينقل كلاما للعلام يتنافى في الحقيقة مع ما ذكرنا. إذن إلى الآن ما الذي صنعه هو؟ أكد على قضية صارت مبدأ صناعي، أن البيع فضولة في الذمة يصح، ويتعين في الفضولية بهذا الشكل لفظا وقصدا، أو لفظا أو قصدا، واضح. وأما إذا أنشأ الفضولية بشكل يوجب الجمع بين المتنافيين أو المتضادين فيأتي فيه ما تقدم. هذا الآن يريد أن يتم الباحث يقول: ولكن العلامة رحمة الله تعالى عليه في التذكرة طرح شيئا يتنافى مع ما أصلناه وذكرناه، وهذا في الحقيقة لا يمكن تخريجه صناعيا على الإطلاق، يعني القواعد التي بيناها لا يمكن، لأنه يعتبر أنه إذا اشترى بهذا الشكل في الذمة يقع لمن؟ قال: يقع للمباشر. من المباشر؟ يعني للفضولي. خب أدري يقع للمباشر الفضولي، المفروض أنه اشترى لمن؟ للغير، فكيف يقع للفضولي؟ هذا خلاصة إشكاله، والرد على هذا خلاصة ما طرحه العلامة، والرد عليه هو هذا: أن تخريجه وتوجيه ما ذهب إليه العلامة صناعيا وعلى القاعدة كلام غير مقبول لما بيناه فيما تقدم. هذا ما يريد أن يذكره في هذه الصفحة. قال: ثم إنه قال العلامة في التذكرة: لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير. بعد واضح، يعني هو الشق الأول بعين مال الغير بهذا المال. قال: في الخلاف فيه المتقدم المشهور ذهب إلى الصحة، وفي قباله ذهب إلى البطلان. في صورة الصحة إن أجاز تحقق النقل الانتقال، إن رد ماذا؟ بطل. هذا الشيء الذي ذكرنا سابقا. قال: فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة. في البطلان من قال بالبطلان، ومن قال في الصحة يتوقف على ماذا؟ على إجازة الأصيل. طيب. إلا أن أبا حنيفة في المورد، لأنه في التذكرة هو دائما كالخلاف ينقل أراء القوم، إلا أن أبا حنيفة قال: يقع للمشتري. لمن يقع؟ قال: يقع للمشتري بكل حال. شو بكل حال؟ لسه الكلام بكل حال نص لم ينص في الحقيقة، عين لم يعين، أجاز الغير أو لم يجز الغير. هذه كلمة على كل حال تشمل هذه الصور برمتها، لا نقول أن نقول تقع بكل حال حتى في صورة الدين، لأن الكلام ليس في الدين، وإنما الكلام في المال الخارجي في العين. لذا قال: إذا فقال يقع للمشتري بكل حال. هذا خلصنا ما يهمنا هنا. قال: وإن كان في ذمة لغيره، يعني لو اشترى فضوليا في الذمة لغيره، واضح لم يكن بعين ماله، وأطلق اللفظ. طب إذا أطلق اللفظ يعني كيف حددنا الغير هنا؟ بالقصد. صحيح. لا خلصنا، خلصنا أبو حنيفة، لا خلصنا. هذه وإن كان عطف على ماذا؟ فإن كان الأولى، واضح؟ تفهمنا إنه لكن هذا محل ولا اشترطنا صدر العبارة ما يلغط هذا، تكلمناه وما عندنا شيء هنا. وإن كان عطف على فإن كان، يعني فإن كان كانت الفضولية ماذا؟ في الذمة للغير ولم يكن بعين ماله، ولكن قلنا أنه أطلق قال: اشتريت كذا بكذا. إذا التعيين للغير بماذا كان سيد؟ بالقصد في اللفظ أطلق، ولكن كان الشراء أو البيع للغير، إذا كيف فهمنا الغير؟ إذا بالقصد. ألم نقل فيما تقدم بأن للغير إما باللفظ وإما بالقصد؟ ففي اللفظ أطلق قال: اشتريت، ما قال اشتريت لي، أو بعت، ما قال بعت لي، اشتريت بكذا بعت بكذا أطلق. ولكن للغير، إذا من أين الغير؟ بالقصد، لأنه قلنا أحد الطرق في تعييني لمن البيع والشراء قصدا، فإذا كان بالقصد. هنا كلامنا مع العلامة. قال: وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ. قال علماؤنا: جيد، يقف على الإجازة، واضح هذا ما ذكره، يقف على الإجازة. فإن أجاز المقصود له وهو الأصيل في المعاملة صح البيع، ولزمه أداء الثمن. شيء واضح مقتضى المبادرة. وإن رد، هنا الشاهد، وإن رد نفذ عن المباشر. شيخنا كيف هذا إذا رد نفذ عن المباشر؟ إن رد من الأصيل. قال نفذ البيع الواقع عن المباشر يعني عن الفضولي. والمفروض أنه قصد الغاية. والإشكال كيف تنسبه إلى علمائنا وقد تقدم أن علمائنا فككوا بين الظاهر وبين الواقع. قالوا في الظاهر نقبل أنه يكون للمباشر في حال تكذيب الطرف الآخر من باب النزاع، أما في حال عدم التكذيب قالوا أبدا لا يقع لا بالواقع ولا بالظاهر للمباشر يبطل. واضح؟ هنا نسأله إلى علمائنا. قال وإن رد نفذ عن المباشر، هذا كيف تنسبه لعلمائنا؟ هذا الذي يقول الشيخ أنه هذا صناعيا وقعليا، كيف يمكن أن نخرجه؟ سنقبل أنه في الظاهر يا أخي كما مر في سورة الدهر، أما في الواقع كيف نقبله عن المباشر؟ لم يقصد قصد الغير، كيف يقع عنه؟ واضح؟ إذا قال وإن رد نفذ عن المباشر، وبه قال الشافعي في القديم شيء، يعني قال بهذه المقولة، وبعد وأحمد بن حنبل جيد يكمل البحث، قال وإنما يصح الشراء، جيد يعني يصح الشراء في ذمة الغير، ها؟ لأنه تصرف جاي وجه هنا ما إلى ربط، إحنا محل كلامنا معه هذه الكلمة في مرة، الآن جاي وجه أنه كيف يصح الفضولي أو البيع الفضولي في الذمة كما يصح أي في العين الخارجية يعلن. قال وإنما يصح الشراء في ذمة الغير لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، وإنما وقف على الإجازة واضح لأنه عقد الشراء لا المباشر، فإن أجازه لزمه وإن رده لزم من اشترى، بيأكد هنا لزم من اشترى وهو الفضولي، ولا فرق بين أن ينقد من مال الغير أو لا، يعني يقول لا فرق في صحة بعنوان فضولي للأصيل إذا اشترى بمال الغير ثم سوى اشترى في ذمة الغير، عنده أمانة للغير من باب المثال، إجا راح دافع قيمتها من باب أنه كلي في الذمة ثم راح سد الدين وطار لا لم ينقد بس اشترى وعلى أساس بعدين يدفع الثمن من الغير، يقول لا فرق بين الصورتين. قال ولا فرق بين أن ينقد من مال الغير أو لا ينقد، يبقى إن أجاز الغير يقع له وإن لم يجز الغير يقع الفضولي. وقال أبو حنيفة يقع عن المباشر مطلق، هو كلام أبو حنيفة يخالف الجماعة، يقع عن المباشر وهو جديد للشافعي أيضا انتهى. هذا كلام العلامة تعليق عليه، قال وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعان. صحيح؟ ظاهر كلام العلامة، هذا الذي أشكل بيّنته، وقوع الشراء في المقام مع الرد من الأصيل للمشتري واقعا، كما يشعر به تعليله بقوله لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير. لكن أشرنا سابقا إجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل، لأنه إن جعل المال في ذمته بالأصالة بعض الوقت سيكون ما في ذمته كعين ماله، طيب فيكون كما لو باع عين ماله لغيره، والأوفق بالقواعد في مثل هذا إما البطلان لو عمل بالنية بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال بماذا الغير في ملك غيره قهرا، وإما صحته ووقوعه لنفسه لو ألغيت النية أو ألغى النية بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا، وإن نوى ماذا نوى خلافه، وإن جعل ظهر ما مش الحال. والحمد لله رب العالمين. Allah'a emanet olun.